بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما زلنا مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الخلق الحسن مع الناس، وذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أمور تبين حسن الخلق مع الناس. ما هي هذه الثلاثة؟ جماع الخلق الحسن في ثلاثة أمور. لا، التي ذكرها شيخ الإسلام غير التي ذكرتها أنا. في المكان موجودة في الكتاب عندك. هذا غير ما ذكره شيخ الإسلام. هذا ذكرنا، نعم، أنه من حسن الخلق، لكن شيخ الإسلام قال وجماع الخلق الحسن في، ذكر ثلاثة أمور مأخوذة في حديث، وذكرنا لكم الحديث. من يتذكر؟ من يتذكر هذه الثلاثة الأمور؟ لا، هذا الوصية، هذه الوصية بهذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الآن يتكلم على الثالثة الوصية: خالق الناس بخلق حسن. قال جماعها في ثلاثة أمور. ما هي جماعها؟ التوبة. لا، هذا واتبع السيئة الحسنة تمحها، يتمثل في التوبة. عندك كتاب أنت. السؤال يقول جماع الخلق الحسن في ثلاثة أمور ذكرها شيخ الإسلام. فلاقة الوجه. هذا الإحسان، إذا قيل لك عرف الإحسان، والإحسان هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، إحسان مع الخلق. لكن نريد نحن حسن الخلق ذكره في ثلاثة أمور شيخ الإسلام. هنا عندك. تذكر، ما أحد يتذكر؟ الشجاعة ما ذكرها، لكن هذا ذكرناه من ضمن نحن التعاريف: الشجاعة، المروءة، الكرم، البذل، العطاء. بقي شيء في حديث عقبة بن عامر، في حديث عقبة بن عامر، من يذكره؟ حديث عقبة بن عامر. أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت. بقي ثالث: وتعفو عمن ظلمك. هذا جماع الخلق الحسن التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي في حديث عقبة ابن عامر، وهو حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى. تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عمن ظلمك. طيب، جزاكم الله خيرا. كل حاول، والتعاريف كلها متقاربة، يعني تعاريف حسن الخلق، سواء التي ذكرها الحسن أو الشعبي أو الإمام أحمد أو إسحاق أو غيرهم من العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق القرآن فيأتمر بأمره وينتهي بنهيه، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني المؤمن لا يجد في نفسه ضيق ولا حرج، وإنما ينشرح صدره وتطيب نفسه بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم التقوى، إن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، هذا كله داخل في التقوى وهي الوصية العظيمة. فكل مأمور إما أن يكون على سبيل الإيجاب أو الاستحباب، وكذلك التحريم والنهي إما أن يكون على سبيل التحريم أو التنزيه. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق عباده، لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، يعني هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن التقوى تعني الانكفاف عن المحارم، لأنه قال له: اتق الله حيثما كنت، أي اخشى عقاب الله ولا ترتكب ما حرم الله، فهذا معنى التقوى في هذا الحديث. وإلا فإن التقوى عامة تقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. يعني فخص حسن الخلق من تقوى الله، وإلا تقوى الله أعم، تشمل حسن الخلق وغير حسن الخلق، لكن حث على حسن الخلق لما له من الأهمية في تقوى الله عز وجل. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج، أي أكثر ما يدخل الناس هذان الأمران، وهو ارتكابهم للذنوب بألسنتهم أو بفروجهم، فالألسنة حصائدها كثيرة، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة كثيرة، منها الكذب ومنها البهتان وقول الزور والغيبة والنميمة وقول كلمة الكفر ونحو ذلك مما يغضب الله والسطر، فآفاتها كثيرة. وأيضا الفرج أيضا يدخل الناس النار، إما بأن يكون بارتكاب الفواحش الكبيرة كالزنا أو اللواط أو ما دون ذلك كالعادة السرية ونحو ذلك، فإن هذا مما حرمه الله جل وعلا. فإذا أسباب دخول الجنة منها التقوى ومنها أيضا حسن الخلق، وهذا يبين فضيلة حسن الخلق، وأحاديث فضيلة حسن الخلق كثيرة جدا، وأنها كلها تدل على عظم هذا الأمر. منها ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود ورواه الترمذي أيضا، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، ببيت في أعلى الجنة لمن، قال لمن حسن خلقه. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه: ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن. هذا من أفضل الأشياء التي يعطاها العبد المسلم من الله سبحانه وتعالى، أن يهبه حسن الأخلاق المتمثلة في الأخلاق الكريمة والآداب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، آداب وأخلاق القرآن والسنة التي كان يتمثل فيها النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته مع الخلق. وهكذا أيضا جاء في فضيلة حسن الخلق ما جاء عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم يعني صيام النوافل، صيام النوافل تطوع، وكذلك قيام الليل النافلة، هذا يبلغه صاحب الخلق الحسن عندما يحسن أخلاقه مع الناس، وإن لم يكن من أهل القيام وأهل الصيام لكن يبلغ درجاته، ذاك يصوم النهار ويتطوع ويتنفل بالصيام وهذا لا يطيق، وذاك آخر يقوم الليل وهذا لا يطيق، لكن عنده شيء يبلغ درجة هذين وهو حسن الخلق. وهكذا أيضا جاء في حديث أبي الدرداء عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. وذكرت أيضا تمام الحديث كحديث عائشة أن صاحب الخلق الحسن يبلغ درجة الصائم القائم. في هذا أيضا فضيلة حسن الخلق، وأن الله عز وجل يثقل به ميزان العبد، والعبد محتاج يوم القيامة إلى هذا، إلى تثقيل الموازين. وهكذا هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ذكر أنه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، والصحيح أنه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهما في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث جابر، وجاء عند ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر إلى فضيلة حسن الخلق، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا منه: أقربكم مني مجلسا، أي في الجنة يوم القيامة صاحب الخلق الحسن. وهذه فضائل، بعض الفضائل ما ذكر في الخلق الحسن. قال في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتملها هذا الموضع، فإنها الدين كله، أي تقوى الله الدين كله، لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال: لكن ينبوع الخير وأصله، ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. من أراد الخير وأصل الخير فهو في الإخلاص، إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى، واستعانة العبد بالله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه. وهذا يتحقق في قول العبد في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبادة تحتاج إلى إخلاص وتحتاج إلى متابعة، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى من أعظم الأشياء يعطاها العبد، فإن من رزق الدعاء بالخير لنفسه ولغيره واستعانته بربه فقد رزق خيرا كثيرا، فإن مدار الأمر على هذين الأمرين وهي العبادة مع الاستعانة، والعبادة تحتاج إلى استعانة، فالعبد لا يستقل بذاته ولا بنفسه، ما يستطيع إلا بحول من الله وقوة منه، لهذا يسأل ربه عز وجل الاستعانة في جميع العبادات، فإن العباد ضعفاء، ولكن إذا قواهم الله عز وجل على عبادته كان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة. فإذا نحتاج نحن إلى الاستعانة، نحتاج إلى الاستعانة في جميع شؤوننا، وأنه لا غنى لنا عن الاستعانة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وإذا استعنت فاستعن بالله ولا تعجزن، احرص على الخير، احرص على أمور الخير، واستعن بالله ولا تعجزن، لا يدخلك العجز ولا يدخلك الكسل في عبادة الله عز وجل، بل استعن بالله، اطلب من الله عز وجل العون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بذلك في صلاته أو دبر الصلاة، فيقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة، تقول هذا: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر يحتاج إلى استعانة، والشكر يحتاج إلى استعانة، وحسن العبادة تحتاج إلى استعانة. فلا غنى للعبد عن مولاه وعن خالقه أن يعينه على طاعته، كما يعينه أيضا على أن يصرفه سبحانه وتعالى عن معصيته. قال في قوله: فاعبده وتوكل عليه، أيضا ذكر أن العبادة أيضا لها مدار آخر وهو التوكل على الله، وهي من أعظم العبادات. التوكل على الله عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ومعناها صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، وأن يعلم العبد أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى، وأن الذي يجلب له الخير ويدفع عنه الضر هو الله عز وجل. وقد جاءت الأحاديث المتكاثرة في فضيلة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى تبين ذلك، منها قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أي توكلوا عليه حق التوكل، ابتغوا عنده سبحانه وتعالى الرزق، فإن الرزق بيده، وبيده سبحانه مفاتيح خزائن السماوات والأرض، ويده مبسوطة بالليل والنهار، ويده سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، لا يغيضها نفقة، لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعباد ينبغي عليهم التوكل على الله وتفويض الأمور إليه لا إلى غيره من المخلوقين، فإنهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه الآيات التي ذكرها وقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا، هذه فيها عظم هذا الأمر وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. العبد ينبغي عليه أن يقطع العلائق بالمخلوقين، وأن ينتظر منهم شيئا من النفع أو غير ذلك، أو يعمل لأجلهم، يعمل لأجل الخلق، إن هذا من الشرك والعياذ بالله. بل عليه أن يعلق قلبه بالله في جميع الأمور التي تخصه والتي يحتاجها، فإنه يسأل ربه ويجعل همته الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تكشف فاقته، ومن أنزلها بالله عز وجل يوشك الله أن يعجل له برزق عاجل أو آجل. يعني الحوائج الصعبة ينبغي على العبد أن يفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. فاقة نزل به فقر، ونزلت به حاجة، وهذه الحاجة يعلم في قرارة نفسه أنه لا يدفعها إلا الله، ولا يعينه عليها إلا الله عز وجل. فإذا أنزلها بالناس ما سدت فاقته، ظل فقيرا، يطلب من هذا ويطلب من هذا، يظل فقيرا ولا تسد هذه الفاقة ولو على سنين طويلة، ما تسد أبدا. لكن لو أنزلها بالله عز وجل وفوض أمره إليه، الله سبحانه وتعالى يسد هذه الفاقة، يسدها بأن يجعل في قلبه الغنى فلا يلتفت إلى أحد. ليس الغنى عن كثرة العرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس، اتفق عليه من حديث أبي هريرة. الغنى غنى النفس، ما يقذفه الله عز وجل في قلب ذلك العبد فيستغني بالله عن كل ما سواه، كما كان أنبياء الله عز وجل يستغنون بالله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه من المخلوقين، فلا يلجؤون إلى أحد، وإنما يلجؤون إلى الله، وهم مستغنون بالله، يعلمون أن الله عز وجل هو الذي يرزقه وهو الذي يقضي حوائجهم. هذا من أنزل الفاقات بالله سبحانه وتعالى فيوشك الله أن يعجل له بالرزق العظيم من فضله، إما في العاجل وإما في الآجل، ولا يخيب الله عز وجل دعاء داع دعاء من عباده. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه، دائما فقير لأن الدنيا همه، ولو اكتسب ما اكتسب من الأموال، بخلاف من جعل الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وذاك الأول لا يعطى من الدنيا إلا ما كتب له، كلما هربت من الدنيا كلما أقبلت الدنيا إليك تريد أن تفتنك، وكلما أقبلت عليها كلما والعياذ بالله أصبحت فقيرا، أصبحت فقيرا، لأن الغنى هو من استغنى بالله جل وعلا عن كل ما سواه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، حديث علي بن أبي طالب، وقد علمه لعلي وقال له: لو أنك سألت الله عز وجل ودعوته بهذا الدعاء وعليك مثل أحد دينا لقضاه الله عنك، لقضاه الله عنك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، لو عليك ديون كثيرة مثل الجبال فإن الله سبحانه وتعالى سيسر بقضائها، ويعين على قضائها، لأن العبد لجأ إليه سبحانه وتعالى، والله بيده خزائن السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يباعد عنا وعنكم معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.